صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل شرح هذه الرسالة المباركة، شرح ثلاثة الأصول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، التي قام بشرحها والتعليق عليها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام حول الأصل الثالث، وهو من نبيك. قال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهدرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. الشرح: قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر، المدثر هو المتغطي المتدثر بأغطية وأكسية وملابسه أو نحو ذلك. قال: قم فأنذر، هذا للوجوب. قال الشيخ رحمه الله: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد كما سبق، وربك فكبر عظمه بالتوحيد. يعني أن قوله سبحانه وتعالى وربك فكبر معناه خص ربك بالتكبير، لأنه قدم المفعول وأصل الكلام كبر ربك، فقدم المفعول على العامل فيه وهو الفعل، فدل على الاختصاص. قال الشيخ: معنى وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وهذا لا شك من الشيخ رحمه الله من العلم الغزير العظيم الذي يحتاج إلى إيضاح وبسط، وذلك أن التكبير جاء في القرآن وله خمسة موارد. الأول: تكبير الله عز وجل يكون في ربوبيته، أي اعتقاد أنه أكبر من كل شيء، يرى أو يتوهم أو يتصور أنه موجود، فهو أكبر من كل شيء في ربوبيته، في ملكه، في تصريفه لأمره، في خلقه، في رزقه، في إحيائه، في إماتته، إلى آخر معاني الربوبية. قال: وكبره تكبيرا، الله أكبر يشمل هذا المعنى ويشمل غيره من معاني التكبير التي ستأتي، اكتب عندك. وأصول توحيد الربوبية ثلاثة: إفراد المولى عز وجل بالخلق والملك والتدبير. وأصول توحيد الربوبية، تفضل. نعم. طب ما هي مش ليست مسماة، اللي هي الأصل الثالث. هات يا مرشد لأخيك، اطلب الكتاب. يبقى أصول التوحيد الربوبية الثلاثة يا أخوانا، اللي هي الخلق، إفراد المولى عز وجل بالخلق وبالملك وبالتدبير. الثاني: أن الله أكبر من كل شيء في استحقاقه الإلهية والعبادة وحده دون غيره، فإن العبادة صرفت لغير الله، وهو أكبر وأعظم وأجل من كل هذه الآلهة التي صرفت لها أنواع من العبادة، فالتكبير يرجع إلى الربوبية وهو الأول، وهذا التكبير يرجع إلى استحقاقه الإلهية. الثالث: تكبير يرجع إلى الأسماء والصفات، أي أن الله عز وجل أكبر من كل شيء في أسمائه وصفاته، فإنه في أسمائه أكبر من كل ذوي الأسماء، فالأشياء لها أسماء، لكن أسماء الله تعالى أكبر من ذلك لما فيها من الحسن والبهاء والعظم والجلال والجمال ونحو ذلك. وكذلك في الصفات، فصفاته علا كما قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقال: ولله المثل الأعلى، أي له الاسم الأعلى وله النعت الأعلى، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سمية ونحو ذلك، فهو أكبر من كل شيء في أسمائه وصفاته. الرابع كذلك قوله وربك فكبر، أي في قضائه وقدره الكوني، فالله عز وجل في قضائه وقدره الكوني أكبر، فقضاؤه وقدره له فيه الحكمة البالغة. وأما ما يقضيه ويقدره العباد لأنفسهم، يقدر الأمر بنفسه ويفعل الأمر لنفسه، فإن هذا يناسب نقص العبد، والله عز وجل في قضائه وقدره بما يحدث في كونه فهو أكبر. الخامس تكبير الله في شرعه وأمره، وهو اعتقاد أن الله أكبر فيما يأمر به ونهى، فيما أمر به ونهى، وفيما أنزله من هذا القرآن العظيم أكبر وأعظم من كل ما يشرعه العباد أو يحكم به العباد أو يأمر العباد به وينهون عنه. ولهذا صارت هذه الكلمة الله أكبر من شعارات المسلمين العظيمة، يدخلون في الصلاة بها ويرددونها في الصلاة، وهي من الأوامر الأولى التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له سبحانه وربك فكبر. فكل هذه المعاني الخمسة تدخل في هذا. إذا لاحظت هذه المعاني الخمسة فكل واحدة منها لها أدلة كثيرة من القرآن، تدبر وأنت تقرأ القرآن الآيات التي فيها ذكر تكبير الله، تجد أن بعضها فيه ذكر الربوبية، وبعض الآيات فيه ذكر الألوهية، وبعضها فيه ذكر الأسماء والصفات، وبعضها فيه ذكر قضاء الله الكوني أفعال الله، وبعضها فيه شرع الله. إذا اجتمعت هذه الخمس رأيت أن هذا التفسير من أحسن وأعظم ما يكون. فقوله وربك فكبر عظمه بالتوحيد على ما سبق بيانه من المعاني، لأن معاني التكبير هي معاني التعظيم، وتلك المتعلقات هي التوحيد بأنواعه. فصار تفسير الشيخ هنا بقوله وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وهو من التفاسير المنقولة عن السلف أنه صار هنا اختيارا مناسبا ملائما واضح الدلالة. قال بعدها وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. فصر الثياب بالعمل، الثوب أصله في اللغة ما يثوب إلى صاحبه، أي ما يرجع إلى صاحبه. وسمى اللباس سواء كان قميصا أو إزارا أو كان سراويل أو نحو ذلك أو كانت عمامة، يسمى ثوبا لأنه يرجع إلى صاحبه في التباسه به حال لبسه، هذا أصل الثوب. ولهذا يقال للعمل أيضا ثوب، وتجمع على ثياب باعتبار أنه يرجع إلى صاحبه. ولهذا فصل قوله تعالى هنا وثيابك فطهر أي طهر أعمالك، فصر الثياب بالأعمال لأنها راجعة إلى صاحبها باعتبار أصلها اللغوي. أو يقال إن العمل مشبه بالثوب لملازمته لصاحبه، فالثوب يلازم لابسه والعمل كذلك يلازم عامله، كما قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، الطائر هو ما يطير منه من العمل من خير أو شر، ألزم به وصار ملازما له كملازمة ثوبه له. وهنا اختار الشيخ أحسن التفسيرين المنقولين عن السلف، وهو أن معنى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، وفسرت بطهر ثيابك من النجاسات. وثيابك فطهر هذا التفسير العام أنسب هنا لأنه يناسب ما قبله وما بعده، فإن ما قبله فيه الإنذار وتعظيم الله بالتوحيد، وما بعده فيه ترك للرجس وهدر الأصنام والبراء منها. بقي قوله وثيابك فطهر، فاتساق الكلام وكونه جاء جميعا جاء بمعنى مترابط يغضب أن يختار تفسير الثياب بالأعمال، لأن ما قبله قم فأنذر لينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي يعظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، ثم قال والرجز فاهجر التي هي الأصنام والأوثان اتركها وتبرأ منها. والجميع في البراءة من الشرك والبعد عن الشرك والنهي عنه والدعوة والالتزام بالتوحيد. بقي قوله وثيابك فطهر لها تفسيران، تفسير للثياب بالثياب المعروفة ثياب تطهرها من النجاسة، وتفسير للثياب بالأعمال أي طهر أعمالك من الشرك. فصار الأنسب للثياب أن يفسر وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. وهذا مما يعتني به المحققون من المفسرين أنهم يختارون في التفسير التفسير الذي يناسب السياق، يناسب ما بعده وما قبله، واللغة لها محامل كثيرة. ولهذا اختلف السلف في تفسيراتهم، قال والرجز فاهدر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها، يعني ترك الأصنام وترك أهلها والبراءة من الأصنام والبراءة من أهلها. قال والرجز فاهجر. الرجز اسم عام لما يعبد من دون الله، قد يكون صنما وقد يكون وثنا. قال هنا والرجز والأصنام، يعني قوله والرجز فاهجر أي الأصنام أترك، ويلزم من ذلك أن يترك أهلها ويتبرأ منها ومن أهلها. الرجز الأصنام، الأصنام جمع صنم، والصنم اسم لما عبد من دون الله مما كان على هيئة صورة عند كثير من العلماء، أي الصنم يكون مصورا على هيئة صورة، صورة كوكب أو صورة جني أو صورة شجرة أو صورة آدمي أو صورة نبي أو صورة صالح أو طالح أو صورة حيوان، أي أن يكون على هيئة صورة مما هو على الأرض مما يعبد من دون الله صار صنما. فإن كان ما يعبد من دون الله ليس على هيئة صورة صار اسمه الوثن. الفروق دي أرجو أن تحفظها جيدا. يبقى الصنم ما له صورة معينة على مخلوق أو يتوهم يسمى صنم، طيب ليس له صورة يسمى وثن. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولم يقل صنما وثنا. ليه؟ لأنه ليس له هيئة مخلوقة، لا يصلح صنما يعبد لأن القبر لا يكون على هيئة مصورة. قال وثنا يعبد، الوثن اسمه لما يعبد من دون الله إذا لم يكن مصورا على هيئة صورة. قال بعض أهل العلم والوثن قد يكون أيضا على هيئة صورة، فيكون الصنم ما له صورة، والوثن يشمل ما كان له صورة وما لم يكن له صورة، وهذا هو القول الثاني، فيكون كل صنم وثنا وليس كل وثن صنما. وأخذ هذا من قوله تعالى في سورة العنكبوت مخبرا عن قول إبراهيم على قومه إنكم وما تعبدون من دون الله، إنكم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، فحصر فقال إنما تعبدون من دون الله أوثانا. قد بيّن الله في آيات أخرى أن إبراهيم سألهم عن عبادتهم قال ما تعبدون، فكان جوابهم قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. صار الوثن يشمل الصنم وغير الصنم، فهذا القول أدق وهو الذي اختاره أن الوثن يشمل الصنم وغير الصنم، يعني ما له صورة مما عبد من دون الله وما ليس له صورة. وأما الصنم فهو في الغالب ما كان على هيئة صورة. قال الرجز الأصنام، ومعلوم أنه إذا نهاهم عن عبادة الأصنام فإنه بذلك ينهاهم عن عبادة الأوثان، لأن العلة فيهما واحدة وهي عبادة غير الله وهجرها وتركها وأهلها والبراء منها وأهلها. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء. الشرح، قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يعني بذلك أنه مكث 10 سنين يدعو قومه ويدعو عشرته الأقربين وجوبا لقوله سبحانه وتعالى وأنذر عشرتك الأقربين، فأخذ يدعو إلى التوحيد قبل أن تنزل الفرائض. لم تنزل فريضة الصلاة على هذا النحو، ولا فريضة الزكاة، ولا سائر التشريعات على هذا النحو. لم تحرم الخمر، لم يحرم الزنا، لم يحرم الربا في تلك المدة، وهذا معنى قوله أخذ على هذا، يعني على الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. أخذ على هذا، على الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، أخذ 10 سنين يدعو إلى التوحيد. ما كان يدعو فيها إلى الأعمال، لا إلى الصلاة ولا إلى الزكاة، مع أنه كان له صلاة في ذلك. قال كثير من أهل العلم كانت الصلاة المفروضة في السنوات 10 تلك صلاتين في اليوم والليلة، أحدها في إقبال النهار والأخرى في إقبال الليل، أي أحدها الفجر والثاني المغرب، وحملوا عليه قولهم في سورة طه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وكذلك في سورة قاف وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ونحو ذلك من الآيات. أما الصلوات 5 فلم تفرض إلا بعد ذلك. قال وبعد 10 عرج به إلى السماء، المعراج هنا الصعود، عرج به إلى السماء يعني صعد به إلى السماء، ومن أسماء السلم والمرقاة التي يرتقى عليها المعراج، فمعنى المعراج السلم الذي يصعد عليه، عرج به أي صعد به، والتسمية بليلة المعراج وهي الليلة التي صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها على المعراج أي على السلم، تسمية الليلة بوسيلة الصعود وهو المعراج. فهو صلى الله عليه وآله وسلم أسري به تلك الليلة من مكة إلى بيت المقدس، وبعد ذلك عرج به، الدب ربطت عند بيت المقدس، ثم أخذه جبريل وعرج به بالمعراج بالسلم الخاص الذي يصعد عليه إلى السماء. قوله إلى السماء المقصود به جنس السماء أي السماوات، حتى ارتفع في مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، حتى إنه قرب من ربه عز وجل وكلمه ربه بدون واسطة، ورأى صلى الله عليه وسلم تلك الليلة نور الله، ورأى الحجاب الذي احتجب الله به عن خلقه فلا يرونه، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك، أي ليلة المعراج، فقال رأيت نورا، وفي رواية أخرى قال نور أنا أرى، يعني نور ثم يعني ثم نور فكيف أرى. وهذا من الفضل العظيم له صلى الله عليه وسلم، إنه ارتفع من الأرض إلى ما بعد السماء السبع ورأى الجنة ورأى النار في ليلة، ورجع والسماء الواحدة لا يقطعها القاطع إلا بمسيرة 500 سنة، وما بين السماء والسماء لا يقطعها القاطع إلا بمسيرة 500 سنة، وهكذا حتى تصل إلى السماء السابعة، ثم بعد ذلك الماء، وبعد ذلك الكرسي إلى آخره. فلا شك أن المعراج له مما يدل على عظم قدره عند ربه عز وجل، لهذا قال صلى الله عليه وسلم في الإسراء وهو من العجب بمكان: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي في بعض الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم رجع. هذا في مكة، إلى من مكة إلى بيت المقدس، محل عجب عند العرب، ولا شك أنه محل عجب باعتبار ما كان عندهم من المركوبات، فكيف من بيت المقدس إلى ما بعد السماء السابعة ثم يرجع إلى بيت المقدس، ثم يرجع من بيت المقدس إلى مكة وفراشه لم يبرد بعد؟ هذا لا شك أنه مما أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. من باب التنبيه في مسألة الإسراء والمعراج، كما تعلمون ورد النص في كتاب الله عز وجل وفي السنة، وأسري به ثم عرج به ثم رجع إلى مكة وثيابه لم يبرد، وعلى فرض أن هذه الرواية يعني فيها كلام، الشاهد أن بعض المتكلمين تكلم بكلام لا شك أنه من الدخول في الغيب المنهي عنه. إحنا نؤمن بهذا، والله على كل شيء قدير، ولا نسأل عن الكيفية، وإن ورد الكيفية بالبراق يضع حافره عند منتهى طرفه، وكذلك المعراج. الذي أريد أن أنبه أن بعض الناس تكلم قال إيه؟ أن الله عز وجل في بداية الإسراء والمعراج ثم العودة إلى مكة أوقف الزمن، وخبرك هذا كلام صحيح يحتاج إلى دليل تماما. يعني إيه أوقف الزمن؟ يعني خلاص لا الليل يمشي ولا النهار يمشي. طيب هذا يحتاج إلى دليل، ومن أجل هذا ما استطاع أحد أن يجرؤ ويقول أن الشمس حبست إلا ليوشع بن نوح لورود النص، ومن قال أنها حبست لعلي بن أبي طالب فهو من الكذب الصريح. يبقى مسألة المعجزات والآيات نقف عند نص الورد ولا ندخل فيه، لأن هذا من الدخول في الغيب الذي من ادعاه عياذا بالله كفر بالله عز وجل. هذا بس أردت التنبيه، لأن بعض الناس تكلم في هذا ممن يتكلمون في شرع الله. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. قولهم وفرضت عليه الصلوات الخمس على هذا النحو بعد أن فرضت عليه 5 صلوات وأصبح صباحه في مكة، نزل عليه جبريل يعلمه أوقات الصلاة وأنواعها. قال: وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، فصلى 10 و11 و12 من البعثة، ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة. صلى في مكة 3 سنين بعد أن فرضت عليه الصلاة، صلى الصلوات الخمس على هذا النحو الذي نصليه، قد حددت صفاتها وأركانها وواجباتها، وحددت أوقات الصلاة كليا. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن له أوقات الصلوات، وبعد 3 سنين من فرض الصلاة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. بعد أن أمر بذلك وبعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ابتدأ التاريخ الهجري كما هو معروف. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. طب اللي يهاجر من بلد التوحيد إلى بلد الكفر ويقتل عندهم و ويستظل برايتهم ويعيش تحت كنفهم. أين عقله؟ يعني الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام واجبة. طب واحد عايش في بلاد الإسلام وراح عاش في أمريكا وترك بلده وتجنس بجنسيته أو عاش في بلاد كذا، الحكم واضح، أنا بريء. قول نبينا ممن يقوم بين ظهراني المشركين قال لا تتراءى نارهما. نعم. هذا غير يا شيخ، هذا غير كلامنا، رايح باختياره. أما إن كان سافر لطلب العلم أو للعلاج هذا يقدر بقدره، معي أخي الفضل، يقدر بقدره. أما المكس عندهم لا يجوز البتة أبدا، هذا فيه تكسير لسوادهم. وإياك أن تغدع بالشنشنة التي يقولها هؤلاء أصحاب الدنيا إن إحنا وذن حريتنا هناك، هذا من الباطل بمكان. لا يجوز المكث في ديار غير المسلمين إلا لضرورة ملجئة تقدر بقدرها من عالم، أما هكذا لا يجوز. وبناء على ذلك من يذهب يعمل هناك، يعمل هناك لا يحل له بأي حد من الأحوال، لا يحل له. كله في المدينة، آيات الأحكام نزلت كلها في المدينة، معي أخي الفضل؟ الله يجزاك بالخير. آيات الأحكام نزلت في المدينة، آيات الأحكام والحدود. أما الزنا محرم في كل الشرائع والعرب كانوا يحرمونه، أنا بتكلم على الحدود، ماشي. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي سبب نزل هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الشرح هنا المؤلف فسر الهجرة فقال الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا تعرفها الاصطلاحي. والهجرة في اللغة الترك، وفي الشرع ترك ما لا يحبه الله ويرضاه إلى ما يحبه ويرضاه. ويدخل في هذا المعنى الشرعي هجر الشرك، يدخل فيه ترك محبة غير الله ورسوله، يدخل فيه ترك بلد الكفر، لأن المقام فيها لا يرضاه الله ولا يحبه. أما في الاصطلاح فقال الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الانتقال أي ترك البلد الشرك والذهاب إلى بلد الإسلام. وسبب الهجرة أو سبب إيجاب الهجرة أو سبب مشروعية الهجرة أن المؤمن يجب عليه أن يظهر دينه. طبعا هناك اللي عادين في بلاد الكفر يقول لك احنا بنلتح وبنقصر ثيابنا ونسائنا بتنطق، طب هو ده الدين؟ هو ده الدين؟ يقول أن المؤمن يجب عليه أن يظهر دينه معتزا بذلك مبينا للناس مخبرا أنه يشهد شهادة الحق، لأن الشهادة لله بالتوحيد ولنبيه بالرسالة صلى الله عليه وسلم فيها إخبار، فيه إخبار غيره، وهذا الإخبار يكون بالقول والعمل، وإظهار الدين به يكون إخبار غيره عن مضمون الشهادة ومعنى الشهادة. فلهذا كانت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجبة، فلهذا كانت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجبة إذا لم يستطع المسلم إظهار دينه، لأن إظهار الدين واجب في الأرض، وواجب على المسلم أن يظهر دينه وألا يستخفي بدينه، ده الأصل. ولكن إن كنت في زمن أو في مكان إن أظهرت دينك يضرب عنقك، اعمل بالمرحلة السرية حتى تنجلي. يقول فإن كان إظهار دينه لدين غير ممكن في دار وجب عليه أن يتركه ويهاجر. قال الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، بلد الشرك هي كل بلد يظهر فيها الشرك ويكون غالبا. انتبهوا حتى لا تقول همش من مصر، يظهر فيها الشرك ويكون غالبا، والحمد لله لن يكون غالب وإن ظهر. ومن أجل هذا يجب أن نتكاتف جميعا ونستعين بالله في إظهار التوحيد ونبذ الشرك والدعوة إلى محاربته. الله يجزيك بالخير يا أخي، طول بالك ماشي يا أخي فضل. احنا قلنا حديث البخاري حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما أنزل الله من القرآن نزل آيات من قصار المفصل، والمفصل من أول قاف إلى نهاية القرآن، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: قصار المفصل، أواسط المفصل، أواخر المفصل. قالت عائشة أول ما نزل من القرآن آيات من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار، كويس، حتى إذا ثاب الناس أنزل الله تحريم الخمر وتحريم الزنا. فلو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر قالوا لا ندع الخمر أبدا، لا تزنوا قالوا لا ندع الزنا أبدا. الزنا محرم، ثابت تحريمه، وهذا كان عند العرب معروف، واخد بالك. ولكن نزل الحد ونزلت آيات تحريم الزنا في المدينة، وقصة معروفة، قصة مرثد بن أبي مرثد الغنوي لما كان يحمل أسرى المسلمين من مكة إلى المدينة، وحمل أسيرة ذات ليلة وجاءته عناق وقالت يا مرثد هلم بات عندنا، فقال يا عناق إن الله حرم الزنا، وخبرك ليه كان معروف اللي هي البغايا والأشياء، وكذلك الربا، وكذلك الخمر تحرمها معروف. فديت أشياء كانت موجودة عند العرب، لذلك نص الحديث حديث ابن مسعود أو ابن عباس كانت العرب يحرمون ما يحرمه الإسلام في النكاح إلا زوجة الأب والجمع بين الأختين، يعني كانوا يحرمون نكاح الأم والبنت والأخت والعمة والخالة، ولكن زوجة الأب والجمع بين الأختين كانوا يقرون. لذلك قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إلا ما قد سلم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم. معايا آخر فرق. قال الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. بلد الشرك هي كل بلد يظهر فيها الشرك ويكون غالبا. إذا ظهر الشرك في بلد وصار غالبا كثيرا أكثر من غيره فهي تسمى بلد شرك، سواء كان هذا الشرك في الربوبية أو كان في الإلهية أو كان في مقتضيات الإلهية من الطاعة والتحكيم ونحوها. فبلد الشرك هي البلد التي يظهر فيها الشرك ويكون غالبا. هذا معنى ما قرره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم حينما سئل عن دار الكفر ما هي، قال دار الكفر هي الدار التي يظهر فيها الكفر ويكون غالبا. عشان كده الصبي بقى المتعالم الذي يقول مصر ديار حرب أو ديار كفر قل له بس يعني تعلم الأول، ما دي أمور عمالة تحصل دلوقتي كل يوم والتاني تسمع فتن، عشان كده لا تتعدلوا وردوا ما أشكل عليكم إلى الأكابر، وأيضا لا تصغي بأذنيك إلى كل مبتدع، وابتعد عن الشبكة العنكبوتية رحمك الله، ابتعد عن الشبكة العنكبوتية رحمك الله، حتى لا ترسخ في قلبك أمور نريد أن نعالجها فلا نستطيع. يقول إذن إذا ظهر الشرك في بلد وصار ظهورا غالبا، معنى ذلك أن يكون منتشرا ظاهرا بينا غالبا للخير، فإن هذه الدار تسمى بلد الشرك. هذا باعتبار ما وقع وهو الشرك. أما باعتبار أهل الدار فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي أن ينظر في تسمية الدار بدار الإسلام ودار الشرك بالنظر إلى أهلها. قد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن بلد تظهر فيها أحكام الكفر وتظهر فيها أحكام الإسلام، فقال هذه الدار لا يحكم لها عليها بأنها دار كفر ولا أنها دار إسلام، بل يعامل المسلم فيها بحسبه ويعامل فيها الكافر بحسبه. الكلام ده هو الشيخ الإسلام تيمية أسقطوه على مصر، وخبلك يعني عمر عبد الرحمن ورفاقي سمعنا منه هذا الكلام، وخبلك. طيب شيخ الإسلام هنا لما قال تظهر فيها أحكام الكفر وتظهر فيها أحكام الإسلام، واخد بالك، هل يا ترى السؤال هنا حدد اي النسبتين اكبر؟ هذا من الخلط ومن عدم وضع كلام العلماء في مواضعه. عشان كده دايما بنقول يا اخوانا، بنقول وبنرجو وبننشدكم بالله، الزم غرز الاكابر من اهل العلم، ومش معنى غرز الأكابر إن هو يكون فرق بين الداعية وبين الواعظ وبين القصاص وبين العالم وبين المجتهد، فرق حتى تتضح عندك الأمور ولا يختلط بعضها على بعض. كان في الصدر الأول كان يعد محمد حسان من العلماء وهو ضل مأفول وغيره من أهل البدعة، فالله يبارك فيك وكفى خداعا بمن يحسنون الكلام ومن يلتف حولهم الناس، كفى خداعا. يعني من المحزن المبكي والله العظيم الشيء كذا الواحد بيتفكر فيه يكاد أن ينفجر ويموت كمدا. كنا بنحضر للعلامة ابن باز بالذات في درس الأصول، كنا قلة بعد الفجر وكذلك العثيمين، فإذا أعلن عن محاضرة للضال المبتدع عائض القرن يا الله، كنت تنظر إلى الناس ويكاد أن ينفلق الكبد حزنا على مدى الغمة التي فيها الناس. شوف ابن باز كنا سلة قلة قليلة جدا، وكذلك العثيمين، وإحنا بنحضر الأصول والكلام هذا الضل المضل أو سعيد بن مصر واخد بالك أو كل أو سلمان أو فاء أو جماعة دول كله، ودي للأسف ده اللي موجود في الديار. علشان كده دايما وأبدا انتبه تأخذ علمك عن من وتتعلم عن من وتقتدي بمن، دي من الأشياء المفقودة في مصرنا التي تحتاج إلى جهد كبير حتى يتغير هذا الفهم عند الناس. وقال بعض العلماء الضر إذا ظهر فيها الأذان وسمع وقت من أوقات الصلاة فإنها دار إسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما صبحهم وقال لمن معه انتظروا فإن سمع أذانا كف وإن لم يسمع أذانا قاتل. وهذا فيه نظر لأن الحديث على أصله وهو أن العرب حينما يعلون الأذان معنى ذلك أنهم يقرون ويشهدون شهادة الحق لأنهم يعلمون معنى ذلك وهم يؤدون حقوق التوحيد التي اشتمل عليها الأذان، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله ورفعوا الأذان بالصلاة معنى ذلك أنهم انسلخوا من الشرك وتبرأوا منه وأقاموا الصلاة، وقد قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقولوا فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ذلك لأن العرب كانوا يعلمون معنى التوحيد، فإذا دخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دل ذلك على أن دل ذلك أنهم يعملون بمقتضى ذلك. أما في هذه الأزمنة المتأخرة فإن كثير من المسلمين يقولون لا إله إلا الله يقولون لا إله إلا محمد رسول الله ولا يعلمون معناها ولا يعملون بمقتضاها، بل تجد الشرك فاشيا فيهم. ولهذا نقول إن هذا القيد أو هذا التعريف وهو أن دار الإسلام هي الدار التي يظهر فيها الأذان بالصلاة في هذه الأزمنة المتأخرة لا يصح أن يكون قيدا، والدليل على هذا أصله وهو أن العرب كانوا ينسلخون من الشرك ويتبرؤون منه ومن أهله ويقبلون على التوحيد ويعملون مقتضى الشهتين بخلاف أهل هذه الأزمان المتأخرة. والأظهر هو الأول في تسمية الدار، ويلزم من كون دار ما من كون دار ما دار شرك أو دار إسلام أن يكون هذا حكما على الأفراد الذين في داخل الدار، بل قلنا إن الحكم عليها بأنها دار كفر أو دار شرك هذا في الأغلب بظهور الشرك والكفر، ومن فيها يعامل كل بحسبه خاصة في هذا الزمن، لأن ظهور الكفر وظهور الشرك بكثير من الديار ليس من واقع اختيار أهل تلك الديار، بل ربما كان عن طريق تسلط إما الطرق الصوفية مثلا أو تسلط الحكومات أو نحو ذلك كما هو مشاهد معروف. لهذا نقول إن اسم الدار على نحو ما سبق، وأما أهلها فيختلف الحال. قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الهجرة من حيث مكانها تنقسم إلى هجرة عامة وهجرة خاصة. العامة هي التي عرفها الشيخ هنا وهي ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إلى أن تطلع الشمس من مغربها، أي بلد ظهر فيها الشرك وظهر فيها أحكام الشرك وكان ذلك غالبا، فإن الهجرة منها تسمى هجرة، وهذه الهجرة العامة من حيث المكان يمكن أن تكون متعلقة بأي بلد. أما الهجرة الخاصة فهي الهجرة من مكة إلى المدينة، ومكة لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم تركها وهي دار شرك وذهب إلى المدينة لأنه فشى فيها الإسلام، فصار كل بيت من بيوت المدينة دخل فيه الإسلام، فصارت دار إسلام، فانتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هاجر هجرة خاصة، وهذه الهجرة الخاصة هي التي جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، كما ثبت في الصحيح. فقوله لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة، أي الهجرة الخاصة هي هذه من مكة إلى المدينة. أما الهجرة العامة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى طلوع الشمس من مغربها إلى قيام الساعة. إذا وجد بلد شرك وجد بلد إسلام وجبت الهجرة، هذا من حيث المكان. ومن حيث الحكم فإن الهجرة طارة تكون واجبة وطارة تكون مستحبة. يعني طبعا أمريكا نصرانية، وكذلك مثلا البرازيل واستراليا وإيطاليا، مظبوط كده، كلهم نصارى وعندهم عيسى معبود.
بالنسبة لتركيا هل يظهر فيها شعار الإسلام وبعد دولة إسلامية ظاهرة؟
ليه؟
تركيا
ما أدري والله، لا أعرف واقع معي أخواني، بس أنا عاوز أوصل حاجة، إن هؤلاء القوم اللي هم النصارى باختلاف أمكنتهم معروف إن هم كفرة مشركون بشريعتهم قبل شريعتنا، فكيف تقيم في ظهراني بلد مشرك الشرك فيها هو الأصل وظاهر؟ فإن قلت ضرورة هذا من التلبيس على الناس، عشان بس أوصل لك معلومة، إن كل من ترك بلاد المسلمين وذهب إلى هؤلاء القوم وتجنس بجنسيتهم ورضي بالجنوح بالخضوع والخنوع تحت شريعتهم لا شك أنه على خطر عظيم يخشى عليه من المروق من الملة. القسم الأول دعوة، طب ما يجي يدعو ومن حيث الحكم فإن الهجرة طارة تكون واجبة وطارة تكون مستحب. القسم الأول، تكون الهجرة واجبة إذا لم يمكن للمسلم المقيم بدار الشرك أن يظهر دينه، إذا ما استطاع أن يظهر التوحيد ويظهر مقتضيات دينه والصلاة واتباع السنة، كل بلد بحسبه بحسب ما فيه من الشرك يظهر ما يخالف فيه هذا البلد ويكون متميزا فيه، إذا لم يستطع ذلك فإن الهجرة تكون واجبة عليه. وعليه حمل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي لم نستطع إظهار الدين. فالإضعاف هنا بمعنى عدم استطاعة إظهار الدين، فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، فدل هذا على أنها واجبة لأنه توعدها عليهم بجهنم. فمعنى هذا أن من ترك الهجرة إذا لم يستطع إظهار الدين أنه محرم وأن الهجرة واجبة. القسم الثاني، الهجرة المستحبة وتكون الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام مستحبة إذا كان المؤمن في دار الشرك يستطيع أن يظهر دينه وذلك لأن الأصل الأول من الهجرة أن يتمكن المؤمن من إظهار دينه وأن يعبد الله على عزة، وقد قال تعالى يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نزلت في من ترك الهجرة وناداهم باسم الإيمان، ما سبق بيانه يتعلق بالهجرة من دار الكفر والشرك إلى دار الإسلام، وهناك هجرة أخرى من دار يكثر فيها المعاصي والبدع إلى دار ليس فيها معاصي وبدع أو تقل فيها المعاصي والبدع، وهذا ذكره فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه مستحب، وأن البلد إذا كثر فيه الكبائر والمعاصي فإنه يستحب له أن يتركها إلى دار يقل فيها ذلك أو ليس فيها شيء من ذلك، لأن بقاءه على تلك الحال مع أولئك يكون من المتوعدين بنوع من العذاب الذي يحيط بأهل القرى الذين ظلموا. اكتب جنبها كده، وهي العقوبة القدرية. وقد هاجر جمع من أهل العلم من بغداد لما علا فيها صوت المعتزلة وصوت أهل البدع وكثرت فيها المعاصي والزنا وشرب الخمر، وتركوها إلى بلد أخرى، وبعض أهل العلم بقي لكي يكون قائما بحق الله بالدعوة وببيان العلم وبالإنكار وبنحو ذلك، طبعا على رأسهم الإمام أحمد نضر الله وجهه. أيضا كثير من العلماء تركوا مصر لما تولدت عليها الدولة العبيدية اللي هي الفاطمية، وهؤلاء القوم يا إخواننا كما قال شيخ الإسلام وغيره ليسوا من أهل الملل الثلاثة، يعني لهم يهود ولا نصارى ولا مسلمين، دولة الفاطمية بالذات ما لهمش ملة، وخرجوا إلى غيرها، وهذا قد يحمل على أنها من الهجرة المستحبة أو من الهجرة الواجبة بحسب الحال في ذلك الزمن. قال هنا والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أي هي فرض بقيد وهو أن لا يستطيع إظهار دينه، فإن كان يستطيع كما سبق فإن الهجرة في حقه مستحبة. قال وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، يريد إلى قرب قيام الساعة وهو طلوع الشمس من مغربها، كما جاء في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال مستدلا والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلم النفس بترك الهجرة، لأنهم عصوا الله في ترك الهجرة، ومكة لم يعد في إمكان المؤمنين أن يظهروا دينهم فيها، فقد تسلط الكفار على أهلها، فلم يستطيعوا أعني المؤمن أن يظهروا دينهم، وهذا قائم من أول الدعوة، تسلطوا فترة وكان إظهار الدين في أول الدعوة ليس واجبا، ثم أمروا بذلك بقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. فابتلي من ابتلي من المؤمنين فلم يستطيعوا إظهار دينهم، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى ثم الثانية، قيل ثم هجرة ثالثة، والصواب مرتين فقط. ثم لا مرتين إلى الحبشة ومرة إلى المدينة. ثم لما لم يعد في الإمكان أن يظهر الدين في مكة وقد قامت بلد الإسلام في المدينة، صارت الهجرة متعينة وفرضا من مكة إلى المدينة، ولهذا قال هنا ظالمي أنفسهم، قالوا يعني الملائكة مخاطبين هؤلاء الذين توفتهم الملائكة وقد تركوا الهجرة، فيما كنتم؟ على أي حال كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فأجابت الملائكة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، وهذا إنكار عليهم، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، لأن الاستفهام هنا في ألم استفهام للإنكار، وضابطه أن يكون ما بعده باطلا إذا أزلت الهمزة وقرأت ما بعده، فإذا كان ما بعده غير صحيح صارت الهمزة للإنكار، فهنا إذا أزلت الهمزة صارت الكلام، صار الكلام لم تكن أرض الله واسعة. عرف الضابط ده يا أخوان؟ يبقى الاستفهام الإنكاري اللي هو بألم إذا حذفت الهمزة وقرأت لم تكن أرض الله كان كلام باطل، يبقى ألم أن الاستفهام إنكاري. لم تكن أرض الله واسعة، هل هذا صحيح؟ الجواب ليس صحيح، فأرض الله واسعة ولما أتى الاستفهام في الهمزة بعدها كلام يكون بدون الهمزة باطلا، تصير الهمزة للإنكار كما هو مقرر في موضعه في كتب شروح المعاني في اللغة. قال فتهاجروا فيها، فدل على أنهم تركوا الهجرة، فهذه الآية تدل على أن من ترك الهجرة مع القدرة على ذلك أنه مشرك وكافر من دين من أقام معهم، وهذا ليس بصحيح، بل إن هذه الآية في المؤمنين، لأنه قال في أولها في أول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فهؤلاء ظلموا أنفسهم، ليس الظلم الأكبر ولكن الظلم الأصغر بترك الهجرة. قال بعدها إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. رجال مستضعفون لا يمكنهم أن يعرفوا الطريق، لا يهتدون سبيلا إلى البلد الآخر، ولا يستطيعون حيلة، ليس عندهم ما يركبون، ليس عندهم من ينقلهم، فهم مستضعفون يريدون الهجرة، ولكنهم مستضعفون من جهة عدم القدرة على الهجرة من المال والمركب. والدليل ونحو ذلك، قال في هؤلاء فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ويلحق بهؤلاء من لم يستطع الهجرة في هذا الزمن بالمعوقات القائمة من أنواع التأشيرات وأشباهها، لأن هذا لا يستطيع حيلة، وهو يرغب أن يترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن لا يمكنه ذلك لوجود المعوقات، لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا أو طريقا إلى بلد الإسلام. فهؤلاء قال في حقهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم ساق دليلا آخر وهو قوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. تركوا الهجرة فناداهم الله باسم الإيمان، فدل على أن ترك الهجرة لا يسلب بالإيمان، فمعنى ذلك أن ترك الهجرة ليس شركا أكبر وليس كفرا أكبر، وإنما هو معصية من المعاصي، لأنه نادى من ترك الهجرة باسم الإيمان يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي نزلت هذه الآية في الذين لم يهاجروا من مكة ناداهم الله باسم الإيمان، دل على أن من ترك الهجرة من مكة ليس كفرا ولا شركا، وأن قوله في الآية التي قبلها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أن هذا لأجل أنهم تركوا واجبا من الواجبات وارتكبوا كبيرة من الكبائر، لكن لا يستب منهم الإيمان بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. يبقى فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ليست على التأبيد والتخليد، وانتبهوا لهذا. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، هذا الحديث دل على أن التوبة لا تنقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها هو المراد بقوله تعالى في آخر سورة الأنعام: أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال المفسرون إن معنى أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أنه طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فلا تنفع التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها كما قال هنا، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة. طب الهجرة الخاصة ولا العامة؟ العامة. والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، لأن من ترك الهجرة حتى طلعت الشمس من مغربها قد ترك فرضا عليه، فإذا طلعت الشمس من مغربها ليس ثم عمل ينفع العبد. قال سبحانه وتعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والعمل بعض الإيمان. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كتاب مسائل